يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا عن الضالين وأصنافهم، وقد ذكرنا عدة فئات بين لنا القرآن الكريم أنهم ضالون ووصفهم بالضلالة، ومنهم من بدلوا إيمانهم كفرا، والمشركين والكفار والعاصين والمسلمين الذين يتخذون الكفار أولياء. إضافة إلى ذلك، فإن القرآن الكريم وصف الذين يصدون الناس عن سبيل الله بأنهم ضالون، كما وصف الذين يسيئون إلى الله ورسوله بأنهم ضالون، والذين يكتمون الحق بأنهم ضالون، والذين يئسوا من رحمة الله أولئك أيضا من الضالين. هذه كلها فئات جاءت الآيات القرآنية المباركة ووصفتهم بالضلالة. وكما أطلق لفظ المغضوب عليهم على بعض الأفراد، فإنه أطلق لفظ الضلالة أيضا على بعض الأفراد الذين يمثلون تلك الفئات، كما في إبليس وفرعون والسامري وجليس السوء وبعض الزعماء والأجداد المنحرفين. أيضا جاءت الآيات القرآنية لتصفهم بالضلال. ينبغي أن نعرف أن لدينا قسمين في مسألة الضلال، فهناك أناس ضالون بأنفسهم، وهناك من يستغلون أجواء الضلال ليضلوا غيرهم وهم المضلون. الضال يهيئ الأجواء، هؤلاء الذين ذكرناهم، المشرك، الكافر، العاصي، المسلم الذي يتخذ الكافر وليا، كل هذه الأصناف، هذا يهيئ أجواء الضلالة. يأتي بعدها دور المضل ليستغل هذه الأجواء في إضلال أناس آخرين. ولذلك إشاعة مثل هذه الأمور في المجتمع نتيجتها تكون وخيمة جدا. هذه كالحشائش الضارة التي تؤذي الزرع، عندما تنمو توفر بنفسها بيئة لأشياء أخرى أيضا يمكن أن تؤذي الزرع. فكذلك هؤلاء وجودهم، وبعض الأحيان شي يقول لك، يقول لك أني ما مأذي غيري، أنت شعلي كبية، زين أني بحالي، أنت شي لك شغلة بي. يقول لا، هذا كلامك خطأ، أنت مو بحالك، أنت مو ما مأذي غيرك، أنت بفسقك هذا تخلق جوا مناسبا للضلال. يأتي غيرك يستغل هذا الجو ليضل به آخرين. أنت عنصر من المجتمع وجزء من المجتمع، وأي انحراف في أي جزء من المجتمع بالتالي يترك أثره السلبي على ذلك المجتمع. فلا يمكن أن نتوهم أن ضلال أحدنا لا يؤثر في ضلال الآخر أو يترك أثرا سلبيا عليه، هذا توهم باطل. نحن كلنا كالراكبون في سفينة واحدة، أي خلل في أي جزء من السفينة يؤثر علينا جميعا. إذا عرفنا هذه الأمور فنقول في خاتمة سورة الفاتحة وبالتعيين في خاتمة هذه الآية المباركة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بأنه هذه الآية المباركة ترشدنا إلى ضرورة وجود قدوة تربوية. لماذا نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ من هؤلاء؟ قلنا هم الأنبياء والصالحون والأولياء والشهداء، هؤلاء قدوة. قدوة ليسوا بكلامهم، قدوة بأعمالهم، بما قدموه من إنجازات، بسيرتهم، فهم قدوة تربوية. هذا عندما وصفناه نبيا لم نصفه نبيا لأنه قال إني نبي، لا، وإنما لأننا رأينا سلوكه الخارجي سلوك أنبياء. وإلا كم وكم ادعى النبوة بالباطل، هذا لا يدخل في عنوان النبوة. الصالحين عندما قلنا عنهم أنهم صالحون ما قلنا ذلك لأنهم أطالوا لحيتهم وحملوا السبحة، لا، لأن جميع تصرفاتهم جميع سلوكهم دل على صلاحهم وتقواهم. وإلا كم وكم تمظهر بمظهر الصالحين وهو ليس له من الصلاح نصيب. أما الشهداء فأمرهم واضح، هؤلاء ضحوا بأرواحهم وبذلوا أعز ما يملكون في هذه الدنيا لأجل غايات سامية، لأجل الحفاظ على الإسلام ولأجل حماية المقدسات. فالذي نقوله أنه نحن دائما نحتاج إلى قدوة تربوية ننظر إليها ونعمل على الاقتداء بها لكي نستطيع أن نصحح مساراتنا، فنحاكم أنفسنا، هل نحن بسيرنا هذا نسير على طريق من أنعم الله عليهم، أو أن هذا المسير الذي نسير فيه هو ليس طريق أولئك الأعاظم؟ هذه المسألة يجب أنه دائما تكون حاضرة في أذهاننا، ويجب أن نحاسب أنفسنا عليها في كل يوم وليلة. هناك أيضا نكتة جدا لطيفة موجودة في الآية الأخيرة من سورة الفاتحة. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر النعمة قال أنعمت، فنسب النعمة إلى نفسه، أي أنه هو الفاعل. فكل ما ينزل على العبد من نعمة فهو من الله سبحانه وتعالى، والنعم كلها فعل الله عز وجل. ونحن كلامنا واضح، نحن نتكلم في النعم، في نعمة الهداية. نعمة الهداية لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، كل النعم هي من الله، لكن أكو تركيز في هذا الجانب. عندما تكلم عن الغضب ماذا قال؟ قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فنسب الضلال إلى نفس الضال، وجعل المغضوب عليهم مفعول بدون ذكر الفاعل. لم يقل هنا في سورة الفاتحة الذين غضبت عليهم، ولا قال الذين أضللتهم، لا، جعل الغضب كأنه نتيجة أفعالهم، والضلال أيضا نتيجة أفعالهم هم. إذن النتيجة أن نعمة الهداية من الله، ولذلك نحن دائما وأبدا نطلبها من الله عز وجل. أما الغضب والضلالة فإنها من فعل أنفسنا، مقدماتها نحن الذين نمهدها ونأتي بها بسوء اختيارنا، ولذلك نطلب من الله دائما وأبدا أن يرشدنا إلى سبيل الصراط المستقيم، ويبعدنا عن هذه الطرق التي تؤدي بنا إلى الهاوية. والأمر الأخير الذي نختم به الكلام عن هذه السورة المباركة هو أن هذه السورة تعلن وبشكل واضح ضرورة إعلان البراءة عن هؤلاء المنحرفين، سواء كانوا من المغضوب عليهم أو من الضالين. إعلان البراءة من هؤلاء يحصن المجتمع الإسلامي من هذه الآفات. نحن قد نتصرف أزاء هذه الحالات بعدة أشكال. مرة نغض الطرف عنها، نرى أمامنا الضلال، نرى أمامنا الأعمال التي تستوجب الغضب الإلهي، ولكننا نغمض أعيننا عنها وكأننا لا نراها. هذا نوع من أنواع التصرفات. نوع آخر أنه نعلن البراءة عنها ونقول نحن لسنا قابلين ولا راضين بهذه الأعمال وبهذه التصرفات. الذي يقوم بهذه الأعمال نحن لا نريد أن نكون معه فيها. هذا شكل من أشكال المواقف. شكل آخر، قد يأتي إنسان يغير هذا الواقع بيده، ليس مجرد كلام وإعلان براءة، قد هو بيده يغير هذه الأمور. الموقف الأول موقف غير صحيح، أنه نغض النظر عن هذه الأشياء وكأننا لا نراها. هذا غير صحيح، لأننا قلنا أن وجود هذه الآفات في المجتمع لابد أن تنعكس علينا، لابد أن تؤثر فينا. شئنا أم أبينا، لا تتصور أن وجود الضلال والانحراف في أي مكان في العالم سوف لن يأتي نتنه إلينا. أجدادنا يسولفوننا قبل تعرفون ماكو سفور، قبل الحجاب عرفي سموه، يعني مو تقليد فد إسلامي، مو لإسلامهم يرتدون الحجاب، لكنه العرف قوي وحاكم، ولذلك كان الحجاب جدا مستحكم في المجتمعات. يقول هم عايشين بقرية، يقول سافر واحد من القرية رايح البغداد شايف له وحدة سفور جاي متعجب، يسولف لها القريته انه انا رحت البغداد وشفت مرة سفور ما لابسه حجاب. شنو كان الجواب اللي بيناتهم؟ طبعا هم يعني هذه السالفة سمعتها قاعد ويا شياب وهم يسولفوها، فشنو ردة الفعل؟ قال لي له الحمد لله والشكر، شو علي انا ببغداد، بغداد لها البغداد، زين احنا هنا قاعدين شافين خير نشرنا وما لنا علاقة، اكو وحدة سافرة ببغداد ما يجينا احنا، ما يجينا السفور، خوش حكي ما يضرنا. يقول دارت الايام وصل السفور لولايتهم، هذا نفسه اجى قال لهم الربعة، قال لهم يا بل يوم انا رحت للولاية لقيت وحدة سافرة بالولاية بولايتنا، بعد دول اهل الولاية ما اخذين حريتهم، احنا بالقرية ما عدنا هيتش سالفة. دارت الايام وصل السفور للقرية، يقول بعدين ببيت هذا الرجال صار سفور. فمولانا لا نعتقد أن الخطر بعيد، لا نتوهم ذلك، خاصة اليوم هسه سابقا هاي طرق الاتصالات والمواصلات بصعوبتها، جزء الحالة والظاهرة تحتاج لها سنين يلا توصلك، اليوم مع سرعة طرق الاتصال ماكو، صار اللي يحدث بأمريكا كأنه صاير ببيتك، اللي يصير بأوروبا كأنه صاير ببيتك، ينتقل لك يوم بيوم. فأنت لا تتوهم أنه الخلل اللي يصير بأوروبا ما ينعكس عليك، لا تتوهم أنه الخلل اللي يصير بأمريكا ما ينعكس عليك. لذلك سكوتنا عن هكذا خلل تصرف غير صحيح، لأنه بالتالي إحنا المتضررين، بالتالي هذا ضرر يرجع علينا، يجب أن نبدي موقفا ونظهر موقفا أزاء هذه الأعمال. هسه هنا ما يقول لك تعال أنت أريدك تغير بيدك، لكن لا أقل اعلن الموقف، اعلن براءتك عن هذه الأعمال، صرح مو تبقى ساكت، صرح بأنه هذا العمل غير مرضي، هذا العمل غير صحيح، هذا ضلال، هذا موجب للغضب الإلهي. مجرد تصريحك صوتي مع صوتك مع صوت الآخر مع صوت الآخر هذني خلقا حصانة للمجتمع، أما سكوتنا فيبقي الجو مفتوح. ولذلك اليوم انت تشوف هاي مدننا المقدسة أصبحت عرضة لأشد حالات الانحراف، زين يجي بمول من المولات يسوون حفل غنائي يسوون ما أعرف إيش، وإحنا كنا ساكتين عادي عادي، زين هذا مولانا، هذا خلاف ما يريد منا القرآن. القرآن يقول لك أنت يومية 10 مرات المفروض تعلن براءتك من هكذا تصرفات، تعلن براءتك مو بينك وبين نفسك، نعم بينك وبين نفسك مريود، لكنه تعلنها للآخرين أيضا. لما لذلك من أثر إيجابي عليك وعليهم. هذا هو تمام كلامنا في سورة الفاتحة، ثم نأتي بعدها إلى سورة البقرة، وهي أطول سور القرآن الكريم. سورة البقرة تحتوي على 286 آية، وهي سورة مدنية نزلت في المدينة المنورة، وتناولت مواضيع شتى قد لا نجد في سورة أخرى من سور القرآن الكريم هذا الكم الهائل من المواضيع الذي تناولته سورة البقرة. فسورة البقرة تكلمت عن العقيدة، تكلمت عن العبادات، تكلمت عن أسرار الكون، تكلمت عن المعاد، تكلمت عن البرزخ، تكلمت عن النشور، تكلمت عن كثير من الأمور الأخلاقية، تكلمت عن كثير من التشريعات الإسلامية، إضافة إلى ذلك تناولت مسألة الوحي وإعجاز الكتاب الكريم، وتكلمت عن كثير من الأمور الاجتماعية من قبيل العفو، من قبيل الإنفاق على الفقراء والمحتاجين، تكلمت عن أمور الحرب والجهاد، تكلمت عن الحدود والقصاص، ومما يميز سورة البقرة أيضا أن فيها آية الكرسي، كما أن فيها أطول آية في القرآن الكريم وهي آية الدين. وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديث كثيرة، حتى لا أنسى، هذه السورة تكلمت عن قصص عدد من الأنبياء، ذكرت لنا قصة نبي الله آدم، ذكرت لنا قصة نبي الله إبراهيم، قصة نبي الله موسى، ذكرت قصة هاروت وماروت، قصة طالوت وجالوت. هذه القصص كلها نجد ذكرها في سورة البقرة. أما ما ورد في فضلها فإنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي سور القرآن أفضل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة. قيل: أي آية البقرة أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: آية الكرسي. هذه الرواية جاءت في تفسير نور الثقلين، وكذلك في تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي. أول آية بعد البسملة في سورة البقرة، يعني بعد ما أكو داعي نتكلم عن البسملة، تكلمنا عنها في سورة الفاتحة، بعد لا نعيد الكلام عن البسملة. فأول آية هي قوله تعالى: ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة جاءت في عدد كبير من سور القرآن الكريم. أنتم تعلمون أن سور القرآن الكريم هي 114 سورة، جاء في 29 سورة منها الابتداء بالحروف المقطعة، وفي مقام تفسير هذه الحروف والمراد منها تعددت الآراء وتشعبت الأقوال بين المفسرين. نذكر لكم 5 من تلك الأقوال، وإلا فهي أكثر. يذهب رأي أو قول إلى أن هذه الحروف جاءت إشارة إلى أن القرآن الكريم كتاب إعجاز إلهي ببيان أن القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف لا من غيرها، وهذه الحروف هي حروفكم أيها العرب. الله سبحانه وتعالى صاغ من هذه الحروف هذا الكتاب بهذه البلاغة، بهذا الإحكام، بهذا الإتقان، بهذا الانسجام. ومع أن هذه الحروف هي حروفكم، فأنتم عاجزون عن الإتيان بمثل آية من آياته. وقد كررت هذه الحروف بهذا العدد، ابتدأت في أكثر من سورة، كما قلنا 29 سورة ابتدأت بالحروف المقطعة لزيادة الحجة عليهم ولبلاغة التحدي ولتبكيتهم وإشعارهم بالعجز أمام هذه المعجزة الإلهية. هذا هو الرأي الأول. إذن الرأي الأول هو أن هذه الحروف لبيان إعجاز القرآن الكريم، وإلا هو فعلا القرآن منين جاهدنا من هذن الحروف مو من غيره. الرأي الثاني ادعى أن هذه الحروف هي أسماء للسور، الله سبحانه وتعالى ذكرها في بداية السور لتكون أسماء لتلك السور. هذا رأي من الآراء. رأي ثالث يقول أن هذه الحروف هي إشارة إلى اسم الله الأعظم، فإن اسم الله الأعظم مؤلف من هذه الحروف المقطعة. وإذا واحد يجي يجمعهم كلهم يقدر يطلع من عندهم اسم الله الأعظم، هكذا يوجد رأي. الرأي الرابع ذهب إلى أن هذه الحروف قسم. شايفين احنا عندنا كثير من السور الله سبحانه وتعالى يبدأها بالقسم، والعصر والفجر والليل والضحى. زين، البعض يدعي أن هذه أقسام أقسم الله سبحانه وتعالى بها، وكأنه يقسم بهذه الحروف. الرأي الأخير اللي هو رأي تعبدي احنا نسميه، ذهب إلى أن هذه الحروف هي أسرار بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة سر بين الله والرسول، بل بعض الروايات تقول بأن هذه الأحرف المقطعة والحروف المقطعة هي علم استأثر الله سبحانه وتعالى به لنفسه واختصه لذاته، يعني حتى الرسول ما مطلع عليه. سر، سر من الأسرار، كأنه يريد يقول لك أنه أكو أشياء ترى أنتم ما تعرفوها، تتبقون في جهل وعدم اطلاع عليها، هي بين أيديكم أمام أعينكم، ورغم ذلك لا تستطيعون التعرف عليها. حتى الإنسان لا يروح بعيد وعباله هو يقدر يوصل لكل شيء، ممكن. الرأي الأرجح والذي ذهب إليه معظم المفسرين هو الرأي الأول، خاصة إذا عرفنا أنه من بين هذه 29 آية التي ابتدأت بالحروف المقطعة 24 منها تنتصر للقرآن الكريم وتبين إعجاز القرآن الكريم بعد ذكر هذه الحروف مباشرة. يعني مثلا هو هسه نحن في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يأتي الكلام عن من؟ عن القرآن وعظمة القرآن وأحكام القرآن. 24 من 29، أن 29 آية ابتدأت بالحروف المقطعة 24 منها مباشرة بعد الحروف تذكر مكانة القرآن. نقرأ مثلا في سورة الشورى حاء ميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، الكلام عن الوحي. موزه وهو الرأي الأرجح. جيد جدا، قلت لك هو هذا الرأي الأرجح، أغلب مفسرين يذهبون إليه. هنا عندنا فد نكتة لطيفة نقف عليها. شوف مولانا، الله سبحانه وتعالى بقدرته بعظمته يجعل من هذه الأمور التي هي في متناول أيدينا شيئا نحن نعجز عن صنعه. اليوم احنا مثلا من نجي نريد نحلل أي شجرة من الأشجار، نجي نريد نطلع مكوناتها الأساسية، زين نحللها بالمختبر، نطلعها مكونة من مادة كذا 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 كذا. بس هو احنا كبشر اذا جمعنا هاي المواد جبناهن وجمعناهن نقدر نسوي شجرة مثل هاي الشجرة، واحنا حللنا كل موادها ليش ما نقدر نسويها؟ واحنا نعرف مولانا انه المواد مالتها موجودة في التراب وموجودة في الهواء وموجودة في الماء، زين، وموجودة في البذرة، غير هذين الرئيسيات اللي من عندهن تطلع الشجرة. لكنه مولانا خلي نجي احنا نفتتهن هيك نطلعهن كل مادة لوحدها ونجمعهن احنا، نقدر نسوي هذا الأمر؟ الإنسان أصلا الإنسان ممن خلق؟ مما خلق الإنسان؟ من ماء دافق. هذا الماء إحنا مولانا تراب، أصله تراب. تقدر أنت من التراب اليوم تسوي إنسان؟ غايته قدرتنا وصلت إلى أنه نخلق حجر، نسوي حجر من التراب. أما أنه أنت تسوي إنسان من التراب ما وصلنا على هذا الشيء. كذلك هو مثلا القرآن حروف يومية احنا نتداولها، يومية نتعامل معها. هل استطعنا انه من هذه الحروف ان نأتي بسورة تماثل سور القرآن الكريم؟ نحن عاجزون عنها. هذا الشعور بالعجز أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وأمام عظمة الله سبحانه وتعالى، هذا أمر في غاية الضرورة لكي نعيش حالة العبودية مع الله اللي بها يتكامل الإنسان. قمة وعظمة كمال الإنسان أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. شلون أنت تعيش حالة العبودية؟ مرحلة مهمة من مراحل العبودية هو الشعور بالعجز أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. ليش أقول قمة كمال الإنسان أن يكون عبدا لله؟ شوف أنت اليوم بالصلاة من تريد تمدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أول وصف تصفه به وماذا؟ وأشهد أن محمدا عبده. أول وصف أنت تريد تعظم، احنا بالصلاة نريد نذكر عظمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا العبودية ومن بعد العبودية ذكرنا الرسالة، قدمنا العبودية على الرسالة. وهي مو أنا وياك اللي قدمناها، هذه توقيفيات من الله سبحانه وتعالى. إذن مولانا هذه فعلا قد تكون هي الغاية من ذكر هذه الأحرف المقطعة، لنشعر بالعجز أنه من هذه الحروف. شوف هسه احنا من جينا تناولنا سورة الفاتحة، كلمات بسيطة لكن كم فيها من الدقائق، كم فيها من الكنوز، كم فيها من العبار. احنا اذن كلهن هسه من ردنا نكتبهن بصفحات، سوينا لنا مدري كم صفحة، 40 صفحة، مدري 45 صفحة، يلا سولفناهن، بينما هو الله سبحانه وتعالى ذكرهن بسبع آيات قصار في سورة الفاتحة. واحنا همين كلامنا شرح الهن، والله أعلم إيش قد أكو بعد مخفي عنه. يوميا كل تفسير يجي يبين خزائن ودقائق ما كان أحد سابقا متعرف عليه. وهي سورة الفاتحة هي مكونة من هذه الحروف. جيد جدا. بعد ذلك يأتي قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك اسم إشارة، وعندما نسأل أهل العربية ونقول لهم لأي معنى يستعمل هذا اللفظ، فإنهم سيجيبوننا بأن ذلك يستعمل للإشارة للبعيد، هذا للقريب، وذاك للمتوسط، وذلك للبعيد. زين، هو أشار إلى أي شيء؟ إلى الكتاب. قال ذلك الكتاب، وقلنا احنا سابقا من تكلمنا في سورة الفاتحة قلنا الكتاب يعني الصحف المجموعة. زين مولانا هو هذا الكتاب وين لكي يشار إليه بالبعيد؟ هو بين أيدينا. أنت اليوم من تجي تريد تقرأ القرآن الكريم هو الكتاب أمامك بين يديك، ومع ذلك أنت تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. فما هو السر في الإشارة إليه بالبعيد بالرغم من قربه؟ قالوا إن ذلك لبيان عظمته ومكانته العالية. صحيح، هو مادتان قريب، ولكنه من حيث الرفعة والمكانة عظيم، وليس كل أحد قادر على الحصول على مضامينه وما فيه من الحكم والعبر. فالبعد يلاحظ من هذه الجهات، من جهة المكانة العالية، من جهة رقي التعبيرات التي فيه، من جهة الفصاحة، من جهة البلاغة، وكثير من الجهات الأخرى التي هي ليست في متناول أيدينا. وكأنه هذا ينسجم مع تفسير ألف لام ميم، لينسجم مع تفسير ألف لام ميم، يعني بالرغم من أن حروفه مكتوبة أمامكم، بالرغم من أنه مولانا أنتم تمسكون بهذه الحروف وتلمسونها بأيديكم، إلا أن ما وراء هذه الحروف هي أمور في غاية البعد عنكم، تحتاج إلى جهد وإلى ممارسة وإلى عمل دؤوب للوصول إليها وتحصيلها. فتعاليم القرآن الكريم لا تأتينا ونحن جالسون، تحتاج من عندنا متابعة. مواعظ وعبر القرآن الكريم لا يستفاد منها بمجرد سماعها، وإنما بتطبيقها في الخارج والممارسة العملية لها. إعجاز القرآن الكريم الموجود أنتم لا تقدرون عليه، هذا بعيد عنكم، ليس في متناول أيديكم، هذا خارج حدود البشر. معلومات القرآن الكريم لولا أن القرآن الكريم هو الذي ذكرها، كثير منها أنتم إما غافلون عنها أو أن قدرتكم العقلية غير قادرة على إدراكها. احنا ايش مدرينا من مولانا اكو ملائكة؟ العقل ما يقول اكو ملائكة، ولا العقل يحكم بانه لازم اكو جن. العقل يقول اكو معاد، زين، واكو مجازاة واكو إثابة، لكنه ما يقول اكو جنة بهذه الاوصاف، ولا يقول اكو نار بهذه الاوصاف. إذن أمور لولا القرآن الكريم إحنا ما نعرفها. القرآن الكريم ذكر لنا قصص مولانا ما حد كان يعرفها قبلها، وصلت بالتوراة والإنجيل قصص محرفة. القرآن الكريم ذكرها كما وقعت هي. لولا القرآن قال إحنا ما نعرف إذن على حقيقتهم، ما الذي حصل مع نبي الله موسى، ما الذي حصل مع نبي الله عيسى؟ إذن لولا القرآن لما عرفناها. إذن مولانا صحيح أن القرآن بين أيدينا، ولكن لنعرف أن ما في القرآن بعيد بلحاظات متعددة، والحصول عليه ليس بالأمر الهين، يحتاج منا إلى جد ومثابرة. ولذلك قال عز من قائل: ذلك الكتاب. التتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي